مثل ما أوتي رسول الله نريد أن نؤتى حتى نؤمن. اشتراط يشترطون على الله، هذا التعنت في التعامل مع الآيات لا معنى له في الحقيقة، لأن الآية إذا دلت على الحق فاقبلها، أما أن تشترط على الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على رفض، على عملية عدم إرادة. والذي لا يريد لا يمكنني أن أجبره على أن يؤمن، يعني الكأس المقلوب كيف يمكنك أن تملأه؟
الله تعالى يحكي لنا مشهد مشهدا عجيبا في القرآن الكريم، يقول: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. بعدها قال: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لماذا عرضوا سيدنا لوط؟ يعني احنا سبحان الله ما كنا نتخيل أن هذه الفاحشة قد تحدث بين بني الإنسان، كيف تنطمس فطرة الإنسان فيأبى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بل ويستهزئ بعذاب الله تبارك وتعالى لكونه يريد فقط أن يأتي هذه الفاحشة المنكرة التي يعني تأباها النفوس السوية،
حتى الحيوانات
سبحان الله.
نعم،
يعني الآن المجتمع العالمي الآن يسوقون لهذا الجرم الفظيع، ومن يعارضه يصبح إنسان ضد الحريات وضد كذا وكذا وكذا. يعني
يعلم أن الإسلام حق، لكن هناك كثير من الشهوات الفاسدة التي أشبع قلبه حبها، عندما يحسبها ويقصر نظره على الدنيا يقول لا، لكن هؤلاء استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم الإخوة الكرام في ربوع الدنيا، ونكمل حديثنا حول قضية الإيمان وما يتعلق بها من هذه الأسئلة التي هي في غاية الأهمية، حتى نقف على هذا المدلول الإيماني العظيم. دكتور لؤي، مرحب بك مرة أخرى.
جزاكم الله فضيلة الشيخ، الله يبارك فيك.
سعدنا بلقائك، الله الله يحفظك.
وأنا أسعد وأكثر انتفاعا حقيقة.
الله يحفظك، العفو. دكتور الله تبارك وتعالى يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني الإيمان، هذه الكلمة الجميلة الرقراقة مع هذه الثمرات، وكونها الشجرة الطيبة المباركة، وكون أن البراهين التي جعلها الله والآيات أكثر من أن تحصى، وأن هذا أمر الإنسان لا يستطيع دفعه، ومع ذلك أكثر الناس لم يؤمن. يعني ما الذي حال بين الناس وبين الإيمان؟ لماذا أعرض أكثر الناس عن الإيمان بالله، ولماذا كفروا برب العالمين مع أن هذا هو الحق الواضح الصراح؟
صحيح، سبحان الله، سؤال وجيه.
نعم،
سؤال وجيه. يعني لماذا قد يظن بعض الناس أن عدم إيمان أكثر الناس كما قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، راجع إلى ضعف في أدلة الإيمان مثلا، إلى يعني شك في قوة هذه الأدلة؟ والحقيقة أن الأمر ليس كذلك.
نعم،
يعني الإيمان حقيقة عظيمة ولها توابع، والعقل البشري ليس آلة حاسوب، ليس كمبيوتر. العقل البشري ليس بهذه البساطة أنك تدخل فيه معلومات فيخرج لك النتيجة، لا، العقل البشري فيه أمور كثيرة تعتبره وتؤثر فيه، وهو مركب من نزعات. نعم، نوازع نفسية، هناك رغبات، هناك أهواء، هناك موروثات قد تكون عند الإنسان موروثات سابقة، ثم جاءت أدلة الإيمان هي تقتضي منه أفعالا، قد تكون هذه الأفعال تنافي ما يريد، قد تكون لا تناسبه. فالذي يتعامل مع الإنسان على أنه آلة حاسوب سيستشكل، وهذه أدلة واضحة لماذا لم تنتج الإيمان، لكن من فهم طبيعة الإنسان وأنه ظلوم جهول وأنه له أهواء وله رغبات وله، يدرك في الحقيقة أن الإيمان وحقائقه هبة من الله، وأن الإنسان في الحقيقة مبتلى ومختبر لتظهر حقيقته، هل هو ممن يؤمن، من شأنه أن يؤمن، ممن يقبل الحقيقة ويقر بها ويذعن، أم هو لا يقبل. يعني أنا أضرب مثالا، الآن إنسان يسمع عن فوائد التقليل مثلا من الطعام الضار، يسمع عن فوائد الرياضة، يسمع الناس تسمع عن هذا، لكن كم من الناس تعمل مثل هذا؟ لماذا؟ لأن هذه الحقيقة تتبع أمورا، هناك أمور صعبة ستفعلها وهناك أمور محبوبة ستتركها، وبالتالي فلأن النفس البشرية تتعامل مع هذه الأمور بأنواع مختلفة من التعاملات ستجد الناس متفاوتين.
هناك لوازن،
يعني هناك لوازن.
سيكف عن الطعام الشهي وسيبدأ يعني في الحمية وربما الرياضة، وهذا سيأخذ منه جهد طبعا، والنفس حرون. نعم، تريد أن تستمتع وتلتهي.
أحسنت. نعم، فبالتالي تجد تعامل الناس مع هذه الحقيقة متفاوتا، وقبول الناس لها ونشرها لا، يعني بعضهم عنده رغبة لكن لا يفعل شيئا، وبعضهم قد يقول هذا كله يا أخي كلام فارغ ولا داعي لهذا وعيش حياتك وكذا. هذه حقيقة بسيطة في الحقيقة، ممكن لو أقر الإنسان بها لا يقع تحت تأنيب الضمير الحقيقي، لكن حقيقة الإيمان أعظم بكثير، يقتضي من الإنسان أن يترك أمورا من الفساد كل الدنيا قد تدعو إليها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات، فلا تستبعد بعد ذلك أن ينصرف أكثر الناس عن الإيمان.
تحضرني آية سبحان الله، الله تعالى يحكي لنا مشهدا عجيبا في القرآن الكريم، وأنا أتمنى من إخواننا المشاهدين أن هم يعني يمعنوا النظر في المشاهد التي حكاها الله تعالى عن يوم القيامة. الله تعالى يحكي عن أهل النار الكفار، يقول: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. بعدها قال: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لعل هذه القضية ولكن أكثركم للحق كارهون، لماذا كره الحق؟ يعني هو الآن أم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. آيتين في القرآن تتكلم عن إن السبب الرئيسي الحقيقي أنهم كرهوا الحق الذي جاء به الرسل. الله تعالى هو الحق، والإيمان به حق، ورسله حق، وكتبه حق، وشرعه حق. هم تركوا كل هذا الحق وآمنوا بالباطل. في الحقيقة أن الكفار آمنوا
نعم، آمنوا بالباطل.
أي نعم، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. لماذا اختاروا جانب الباطل؟ لماذا اختاروا أن يؤمنوا بالباطل الذي هو في الحقيقة لا حقيقة له أصلا؟ لماذا استعاضوا عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى بعبودية النفس؟ يعني هم في الحقيقة عبدوا أنفسهم، عبدوا هذا الإنسان وألهوه، عبدوا شهواتهم، عبدوا الأنداد من دون الله تبارك وتعالى. لماذا كرهوا الحق دكتور؟
نعم، سبحان الله، الهوى هو الذي جعلهم يحبون الباطل والحق معارض لأهوائهم.
نعم،
فلذلك قال الله تعالى بعد الآية التي تفضلتم بها: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن. الحق جاء مخالفا لأهوائهم، وأهواؤهم قد أشربت بها قلوبهم، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أشربت قلوبهم حب الزعامات مثلا، الأهواء التي يعني الهواء الكثيرة ممكن نتطرق إليها، لكن الهوى عموما قد أشربت قلوبهم به، فجاء الحق مخالفا لهم. عدو صديقي عدوي، هو يحب هواه، وجاء الحق معاديا لهذا الهوى فسيعادي الحق. الحق جميل في نفسه، أي شيء أجمل من الحق؟ الحقيقة التي لا يقابل، الحقيقة التي هي معرفة الله ومحبة الله، والحقيقة التي تقودك إلى الجنة التي تخلد فيها، الحقيقة التي تجنبك النار والعذاب فيها. من الذي لا يحب الحقيقة؟ لكن إذا تلبس القلب بالهوى وتغشاه الهوى كيف له أن يحب؟
كما قال سبحانه وتعالى: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لما جاء كما يعني في الحديث عن بني إسرائيل لماذا تركوا الدين وانسلخوا من الشريعة الربانية وكفروا بالله عز وجل، في الحديث أنه كان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم. يعني أنا أتخيل في مجتمع منساق خلف شهواته، يعني سيدنا شعيب عليه السلام لما جاء ودعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ودعاهم كذلك إلى ألا يعني يبخسوا الناس أشياءهم، وألا يطوفوا المكيال والميزان، وألا يفعلوا، ماذا قال؟ قالوا: أصالتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ هو يريد أن ينسلخ. أنت الآن تأتي تقول له الربا حرام، وهو يعيش على الربا. يعني هم يمصون أموال الغلابة والناس بالربا، هم يعيشون على سرقة أموال الناس، يعيشون على صناعة الموت، يعيشون على إباحة الفواحش، حتى تجارة الرقيق الآن هناك بيع عزكم الله. يعني أنا أنزه أسمع أخواننا في رمضان المبارك عن هذه الأشياء، لكن هناك
واقع تجار بالبشر.
نعم
يعني تجار بالبشر وفواحش وأمور قبيحة ترتكب بالأطفال، كل هذا يريدون به
يعني
شهواتهم وإشباع.
سيدنا لوط عليه السلام لماذا عارضوا سيدنا لوط؟ يعني إحنا سبحان الله ما كنا نتخيل أن هذه الفاحشة قد تحدث بين الإنسان. كيف تنطمس فطرة الإنسان فيأبى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بل ويستهزئ بعذاب الله تبارك وتعالى لكونه يريد فقط أن يأتي هذه الفاحشة المنكرة التي يعني تأباه النفوس السوية
حتى الحيوانات
سبحان الله. يعني الآن المجتمع العالمي الآن يسوقون لهذا الجرم الفظيع، ومن يعارضه يصبح إنسان ضد الحريات وضد كذا وكذا وكذا يعني. فلذلك كيف يقبلون الإسلام بعد ذلك يعني؟
نعم، هو عندما يفكر في الإسلام يفكر في تبعاته.
نعم.
يعرف أن الإسلام سيمنعه من هذه الأمور الفاسدة، يعلم أن الإسلام حق، لكن هناك كثير من الشهوات الفاسدة التي أشبع قلبه حبها، فعندما يحسبها ويقصر نظره على الدنيا يقول لا.
يعني يحضرني سبحان الله مثال عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل الكتب في بعد الحديبية يدعو ملوك الأرض للإسلام، كان أن بعث كتابا إلى هرقل ملك الروم. هرقل جاءه الكتاب فأمر أن يبحثوا عن أي أحد من العرب ليأتوني به. فكان في هذه الفترة أبو سفيان كما تعلم تاجرا في أرض الشام، فجاء بأبي سفيان ومعه رفقة من قريش. حديث طويل طبعا تعرف حضرتك. بدأ يسأل هرقل أبا سفيان عن الإسلام وعن نبي الإسلام، وأبو سفيان لا يكذب مروءة يجيبه يجيبه يجيبه. في نهاية القصة هرقل قال كلمة عجيبة، قال قد كنت أعلم أنه خارج وما كنت أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. سؤال دكتور، لماذا لم يسلم؟
وتتمت خبر هرقل تدل على القصة.
لما؟
هو جاء فأراد أن يسلم وبقيت كأن نفسه تنازعه.
نعم.
ويريد أن يختبر الناس.
م.
فذهب فأغلق أبواب القصر وصعد إلى الناس من الشرفة وأعلن إسلامه. فهاج الناس حاصوا حيصة الحمر كما قيل كما جاء في الليلة.
نعم.
ثم علم أنه سيخسر ملكه.
نعم.
بينه وبين الإسلام فقدان الملك.
الملك.
نعم.
الرئاسة.
الرئاسة، الزعامة.
سبحان الله.
أن يكون قيصر. فآثر الدنيا.
نعم.
هنا يستبين لك هداية القرآن عندما قال الله سبحانه وتعالى في وصف الكافرين: وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. إذن هي قضية موازنات. يعني المؤمن يحب الدنيا ويحب ملذاتها الطيبة، ولكنه يعلم أن الآخرة خير وأبقى. فمتى حصل التنافس والتنازع بين الدنيا الفانية وبين الآخرة الباقية، فالعاقل الذي يحب اللذة والذي يحب الخير لنفسه والذي يريد المتعة فإنه يختار الآخرة إذا كان عاقلا، لكن هؤلاء استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، هي قضية إيثار. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، رضوا بالقليل، رضوا بالدون، واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم نار ما كانوا يكسبون. ثم أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى عن الذين رضوا بالكفر، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فهنا ظهر
مكمل الداء.
نعم، مكمل الداء، أنه استحب شهوة فانية زائلة على الدنيا. لكن هنا معنى جميل، وهو أن شهوات الدنيا نحن نصرف ذهننا في الغالب إلى زين الناس يحبوا شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. الشهوات يعني أنتم أشرتم إلى بعضها في إشكال، يعني ممكن يكون مخالفة الناس شهوة.
نعم.
أو موافقة الناس قد تكون شهوة.
نعم.
اتباع الجميع، اتباع الجمهور، السير خلف الأكثر. نعم. هذه قد تكون من شهوات الدنيا. ألا يقال عني إني خالفت الناس.
عشان كذا يعني أكثر الناس كفروا لأجل اتباع الآباء والأجداد. يعني وإذا كانوا اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا.
سبحان الله. نعم.
يعني أبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم صدقه، ولما حضرته الوفاة معصم دعاه إلى الإسلام، أبو جهل عند رأسه فخوفه بماذا؟ بهذه المعرة. قال أتترك ملة عبد المطلب، ملة آبائك وأجدادك؟ يعني أنا أتخيل أن هذا ليس فيه شهوة حالية، يعني خلاص هو يعلم أنه سيموت، لكن هو سيسب آباؤه وأجداده وتلحقهم المعرة بإيمانه بالله سبحانه وتعالى، هذه الأنفة. لذلك قدنا هذا أمر إلى أمر آخر خطير جدا، هو الكبر يا دكتور. قضية الإنسان المتكبر، هل يمكن الإنسان الذي في قلبه كبر أن يحول الكبر بينه وبين الإذعان والإيمان والقيادة لله سبحانه وتعالى؟
هو هم تنافيان، فآمن واستكبرتم.
نعم.
المؤمن لا يكون مستكبرا. ألف باء إيمان أن تدخل في الخضوع، أن تخبت.
إذعان.
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فإيش؟
تخبت.
تخبت له قلوبهم.
نعم.
فدخول في الإيمان يعني الدخول في الإخبات، دخول في الإخبات ما هو؟ الإخبات هو التطامن والتذلل لله سبحانه وتعالى. فالإيمان يحل في قلب من شأنه أن يخضع للحقائق، من شأنه أن من حاله ومن صفته أنه يقبل الحقيقة وإن كانت مرة عليه.
يعني فرعون عليه لعنة الله وملأه كانوا يوقنون أن فرعون باطل وأن موسى على الحق. الله تعالى يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طب لماذا جحدوا؟ ظلما وعلوا. قصد العلو في الأرض. يعني بنو إسرائيل اليهود كانوا يستفتحون على كفار قريش وكفار العرب أو الكفار عموما ممن سكنوا في
الأرض، يعلمون أن النبي قادم ويعلمون صفته.
نعم
نعم.
الله تبارك وتعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لماذا كفروا؟ هم كانوا على يقين هذا وصفه، هذا هو، أهو هو
هذا هو نوع من الكبر والعداوة وهو الحسد عند
نعم.
عند اليهود
نعم.
أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، يعني نعم. حسدا هنا نعم. في المفسرون يقولون بغيا أن ينزل الله، يعني حسدا أن ينزل الله
نعم.
من فضله على ما يشاء.
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القراتين عظيم. يعني هم ربنا حتى رد عليه قال أهم يقسمون رحمة ربك
نعم.
الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا الكبر وهذه الأنفة جعلتهم يرفضون الإيمان جملة وتفصيلا. لا نريد هذا الإيمان، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ سبحان الله.
وكذلك لما قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله
نعم.
مثل ما أوتي رسول الله نريد أن نؤتى حتى نؤمن
نعم.
اشتراط يشترطون على الله. هذا التعنت في التعامل مع الآيات لا معنى له في الحقيقة، لأن الآية إذا دلت على الحق فاقبلها، أما أن تشترط على الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على رفض، على عملية عدم إرادة. والذي لا يريد لا يمكنني أن أجبره على أن يؤمن. يعني الكأس المقلوب كيف يمكنك أن تملأه؟
صحيح نعم.
كيف يمكنك أن تضع الماء في الكأس المقلوب
نعم.
هو منكوس لا يريد أن يقبل. أول خطوة يجب أن يقبل الحق حتى يمكنك أن تملأ فيه
نعم.
ما تشاء. فقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ماذا قال الله؟ سيصيب الذين أجرموا صغار
نعم.
سيذلهم الله لكبرهم
نعم.
سيعاقبهم بضد قصدهم
نعم.
صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الله. للإسلام. للإسلام أول نعم. خطوة استسلم حتى يهديك الله سبحانه.
قضية الفرح بالعلم، العلم المادي المحسوس، هل قد يحمل هذا الأمر طغيان العلم، طغيان العلموي إن صح التعبير، يعني يحمله على أن لا أنا أرد الغيبيات وأرد هذا الدين وهذه الشريعة؟
نعم، هذا من صور الكبر في الحقيقة
نعم.
وهو من صور الهوى. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك، مع وضوح الأدلة يعني، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. من صور الهوى أن يكون الإنسان مكتفيا مستغنيا بالمحسوس، يقول أنا ما أقبل إلا بالمحسوس لأني أنا عندي من العلم ما يكفيني، فرحوا بما عندهم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هذا الفرح فرح الأشر والبطر
نعم.
أنا لا أقبل إلا كذا وكذا. لماذا تشترط نوع الدليل إذا كان الدليل يوصل إلى المطلوب؟ ليس لك أن تشترط نوع الدليل. آتيك بدليل عقلي أو بدليل حسي أو بدليل فطري كله أدلة، لأن الدليل يوصل إلى المطلوب. فكونك تقول لا أقبل إلا دليلا بالتجربة والحس، هذا في الحقيقة تعنت ورفض مسبق للنتائج.
يحضر لي مثل مشهور في يقولون في إحدى الجامعات الغربية، وكان يحضر بعض الطلاب المسلمين، فدخل بروفيسور يعني تقريبا من هؤلاء الملاحدة يعني، فأراد أن يقرر للأولاد يعني أن الذي لا تراه لا يمكن أن تؤمن به، الذي لا تلمسه لا يمكن أن تؤمن به. فقام طالب قال يا طلاب هل ترون عقل الأستاذ؟ قال لا نراه. قال إذا لا تؤمنوا أن له عقلا. هذا مجنون، هذا إنسان مجنون. طول آخر شيء حتى نختم، إحنا قلنا أن الحق هم كرهوا الحق وحال بينهم وبين شهواتهم. هل المؤمن لا يستمتع بالدنيا؟ هل المؤمن لا يستمتع بما أحل الله تبارك وتعالى؟ هل فعلا هل أنا إذا آمنت سأعيش في عزلة، سأعيش في كآبة، وسأعيش في ضنك، ولن أستمتع بالدنيا؟ هل هذا فعلا
الحقيقة والتي تخفى على كثير من الناس، خاصة من لم يذق طعم الإيمان
نعم.
الإيمان له ذوق، له لذة
نعم.
فمن لم يدخل في الإيمان ويصل إلى هذه اللذة لا يدري عنها شيئا. الذي لم يذق طعم العسل لا يستطيع أن يحدثك عن العسل وعن لذاذة العسل
نعم.
فالإيمان أعظم طعما، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، له حلاوة، وهذه الحلاوة تطيب عيش الإنسان أعظم من كل شيء. فالمؤمن أطيب الناس عيشا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهو أطيب الناس عيشا حتى في شهوات الدنيا، هو ينال من الدنيا ما يناله غيره، لكن بالحلال الطيب. يعني الشهوات فيها طيب وفيها خبيث، فالطيب مفتوح لك. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة.
إذن هذه النقطة اللي هي قضية أن الله تعالى ما أحل إلا الطيبات، وما حرمه عليك حرمه لخبثه فهو خبيث. يعني الذين أرادوا أن يفلتوا في شهواتهم يعاشر هذه وتلك وكذا وكذا، هو أصلا لو استشعر أن ذلك خبيث في أصله، الخمر خبيثة في أصلها، المخدرات خبيثة، اللواط خبيث، كل هذه الأشياء، الربا خبيث، السرقة خبيثة، الفحش، فهذه الأشياء لأنها خبيثة حرمها الله تبارك وتعالى عليك. ثم ختاما، هؤلاء الذين آثروا الدنيا، آثروا الملك وآثروا اللذات وآثروا المؤمن لما أيقن أن هناك
لذة أعظم
وأن هناك جنة، ما يعني ماذا فاتهم من الدنيا؟ يعني كان في كلمة مشهورة لبعض السلف يقولون ما ضرهم ما فاتهم من الدنيا، جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة. ما الذي فاته؟
نعم.
لذلك الجنة لما الله تعالى خلقها قال لا تكلمي، بعدما خلق فيها الألوان النعيم قال تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، فقالت الملائكة طوبى لك سكانك الملوك.
الله أكبر.
فالمؤمنون ملوك الآخرة.
جزاكم الله خير بكم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. الحديث بقية إن شاء الله، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.